وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى بعض الأمور الهامة. نظرا لتأخري اليوم في الوصول إلى المسجد، فقد أتيح لي أن أرى وضع الصفوف الخلفية التي لا يتاح لنا أن نراها عندما أكون في الصف الأول، مدرج من الصفوف، صفوف مجزأة، يتبع الواحد منها الآخر 4 أو 5 صفوف، وكلها مجزأة مقطعة. وأعتقد أننا قلنا وكررنا وأعدنا أنه لا ينظر إلى الصف الذي لم يتم، ولا يؤجر أحد من أفراد هذا الصف على صلاة الجماعة التي يصلي. ولا أدري ما هو هذا العذر الذي يمنعنا من أن نتمم الصف. لماذا نبدأ صفا آخر والصف الذي قبله لم يتم بعد؟ ولماذا نبدأ صفا ثالثا والثاني والأول لم يتم بعد؟ كأن الشيطان يحفزنا إلى هذا حتى يحرمنا من صلاة الجماعة التي يزيد ثوابها على ثواب صلاة الفجر، الصلاة المفردة 27 ضعف. هذا شيء. الشيء الثاني، أيضا لاحظت اختلاف الصفوف. صف واحد جزء منه متقدم والجزء متأخر، تقدم وتأخر يلفت النظر. وأعتقد أن أي إنسان يرى وينظر عن يمينه وشماله يستطيع أن أتبين أنه صف غير مستوي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يلفت النظر في كل صلاة بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، يلفت نظر المصلين إلى ضرورة الاستواء، والإمام يرى الصف الأول لكنه لا يرى الصفوف الأخرى، فعلى الصفوف الأخرى أن يهتم أصحابها بأنفسهم. يعني هذا الموضوع ينبغي أن يلفت أنظارنا. هنالك آداب أخرى. يعني هذا الشيء أنا لا أحمل الكل مسؤوليته، لأنني أعلم أنه هذا المسجد أو هذا الدرس يجمع بحمد الله فئات شتى. من هؤلاء الفئات أشخاص يعني حديثوا عهد ربما بالإقبال إلى الصلاة، لكنني ألاحظ أشخاص ليسوا حديثي عهد. إذا سلم الإمام من الصلاة أخذ هؤلاء الإخوة يلتفتون يمينا وشمالا، يلتفتون إلى الناس، ولا تسبيح، لا سنن، لا آداب. شيء غريب، هذا شيء لفت نظري. كل صلاة من ورائها أذكارها أورادها، والإنسان ينبغي أن يظل مستقبل القبلة حتى ينتهي من هذه الأذكار، ثم بعد ذلك ينبغي أن يؤدي الرواتب، ركعتين راتبتين سنة مؤكدة بعد المغرب، وركعتان من بعدها وأكثر أيضا. أناس لم يصلوا شيء بعد انتهاء الفريضة، لا النافلة المؤكدة ولا غير المؤكدة، وإنما أعينهم تنظر هكذا إلى المصلين، ولا يليق. وأستثني الإخوة الذين هم حديث عهد، هؤلاء لا عتب عليهم، وإن شاء الله عما قريب يصبحون أحسن ممن يحذرهم ويذكرهم. شاء شيء آخر أيضا أريد أن أقوله، وهو تعليق وتعقيب على ما قلته في أول الدرس الماضي. حدثتكم عن الأمور التي ينبغي أن نعلمها عندما ينسى الإمام جلسة التشهد الأولى، وقلت إن المقتدي إذا لم يلحق الإمام واستمر في جلوسه إلى أن تخلف عنه إمامه بركنين بطلت صلاته، لأنه تخلف بدون عذر. حقيقة بعض الإخوة لفت نظري إلى أن الحكم في هذه الحالة أن صلاة المقتدي تبطل بمجرد جلوسه للتشهد، ولقد راجعت وحققت في الموضوع فرأيت أن الأمر كما قال، ذلك لأن هذا الإنسان الذي جلس للتشهد المندوب وقام إمامه إلى الركعة الثالثة لا يعد متخلفا حتى نقول إنه إن تخلف بركن بطلت صلاته، يعد مخالفا للإمام، زاد على ما فعله الإمام شيئا لم يفعله الإمام. التشهد الأول مندوب تركه الإمام، إذن ينبغي أن نتركه معه. فعندما جلس هذا المأموم للتشهد لم يتخلف فقط، بل زاد شيئا على ما فعله الإمام بدون موجب، لأن الاقتداء واجب وهذا مندوب، ولذلك بمجرد أن يجلس تبطل صلاته إن كان يعلم هذا الحكم. أما إن لم يكن يعلم الحكم فهو معذور، لكن ها أنتم كلكم عرفتم الحكم، لذلك ينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر. والآن نعود إلى درسنا، ننتقل إلى الحديث الثامن في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري، بهذا اللفظ رواه البخاري. والحقيقة أصل الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الإمام أحمد وآخرون أيضا، والحديث من أصح الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه. ما المظلمة؟ عندنا في اللغة العربية كلمتان، مظلمة وظلامة، بمعنى واحد. المظلمة والظلامة هي الحق الذي يطالب المظلوم الظالم به. عندما يظلم أحدنا والعياذ بالله إنسانا، هذا المظلوم يثبت لظالمه حق لديه. هذا الحق الذي يطالب به المظلوم ماذا يسمى؟ مظلمة أو يسمى ظلامة. المال الذي أخذته بدون حق اسم هذا المال مظلمة أو ظلامة. العرض الذي اقتحمته في حق إنسان من الناس فأسأت إلى سمعته إلى عرضه بدون حق، هذا يسمى مظلمة أو ظلامة، ومن شأنه أن يطالب بمظلمته أو ظلامته. ونلاحظ هنا كلمة أخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه، ما قال لإنسان ما، وإنما قال لأخيه. وها هنا ملاحظتان: الأولى أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لفت نظرك يا أيها الظالم، نقول هذا تقديرا وتمثيلا، لفت نظرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الشخص الذي نهشت عرضه أو استلبت ماله أو آذيته بأي نوع من أنواع الأذى، لفت نظرك المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أنه أخوك، وأن الحري بك أن تكون غيورا على مصلحته، وأن يكون بينك وبينه من الوداد والرحمة ما يحفزك على رعاية حقه لا على استلابه، وما يحفزك على رعاية ماله لا على اقتصاده، وما يحفزك على الحرص على سمعته، سمعته كسمعته، لا على أن تنهش سمعته بفمك ولسانك، ذلك لأنه أخوك. وهذا المعنى له بعد كبير، لو أن الإنسان التفت إليه بمعنى حساسيته الإنسانية التي فطرنا الله عز وجل عليها لشعر بما يندى له الجبين، ولذاب خجلا من الله ومن هذا الإنسان. ما من رجل يظلم شخصا إلا وهو في الواقع كأنه يظلم نفسه، فإن لم يكن يظلم نفسه فهو يظلم أخاه. وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المعنى أو أوحي إليه هذا المعنى قياسا على قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الباري عز وجل أعلن أن القتل الذي يتم ظلما عقابه القصاص، ولكن إذا عفى ولي الدم، يعني ابن المقتول، عم المقتول، والد المقتول، ولي الدم، إذا عفى عن القاتل كان ممكن يقول فمن عفي له من قبل ولي الدم، وهذا هو التعبير القانوني والشرعي، لكن ماذا قال؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لماذا قال من أخيه شيء؟ يستثير هذا التعبير القرآني في صدر ونفسية ولي المقتول، يستثير هذه الأخوة ويستثير هذه العلاقة العاطفية التي غرسها الله بين بني الإنسان، فقال فمن عفي له من أخيه، كي يسمع ولي المقتول هذا الكلام من رب العالمين فيتنبه إلى هذا اللطف المتناهي في أسلوب الكلام الرباني، يحرك ويهيج عاطفة الأخوة بينه وبين هذا الإنسان حتى ولو كان قاتلا. طبعا إذا اهتاجت هذه العلاقة العاطفية الأخوية فيستجيب لهذه الإشارة الربانية ويقول نعم لقد عفوت عن القصاص إلى الدية. لاحظ هذا التنبيه القرآني، سنو هذا التنبيه النبوي هنا، ويقول بعد هذا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعود فيخاطب القاتل. انظر كيف أن ولي المقتول بسائق من أخوته لك عفى عنك، فما هو واجبك أنت تجاه هذه الأخوة التي استيقظت في غير نقاطها؟ واجبك أن تسرع فتؤدي إليه وتحسن إليه وتعطيه هذا الحق بعد أن تنازل عن القصاص إليه. هنا أيضا نفس المعنى، المهم أن المشرع يحرك في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، يحرك شبكة العاطفة الأخوية فيما بيننا حتى تتساقط بواسطة هذا الشعور أسباب الأحقاد ومظاهر الظلم والتجاوز والطغيان كل ذلك قد يتم، لكن أثناء غفلة الإنسان عن علاقته الأخوية بالإنسان. ووالله لو أن أحدنا وعى هذه الكلمة الربانية فيها تلك السورة، أو هذه الكلمة النبوية الوضاعة في هذا الحديث، لما ظلم إنسان إنسانا إطلاقا. وكيف يظلم وهمس البيان الإلهي يسري من أذنه إلى قلبه؟ كيف؟ ولو أن طرفا ظلم، فإن الطرف الآخر يرى في تلك اللحظة فرصة سانحة ليعلن فيها عن خضوعه لوصية الله عز وجل. إذا أخي لم يظلمني، طبعا يعني ما في فضل في يعني معاملتي له المعاملة الحسنة ما دام أنه يعاملني هذه المعاملة ذاتها. وأنا لا أستطيع أن أثبت في صحيفة أعمالي أنني تأثرت بهذه الكلمة التي يوقظ الله من خلالها معنى الأخوة في نفسي، لكن متى أستطيع أن أثبت في صحيفة أعمالي أنني خضعت لوصية الله ولوصية رسول الله؟ إذا مالتني الصفعة من أخي وقلت سامحك الله أنت أخي، ولم أبادلك صفعة بمثلها، بل أبادلك بوصية من الله ورسوله، أبادلك هذه الصفعة بالسماح والدعاء لك، وأعلن لك أنني قد صفحت عنك ولم أطالبك يوم القيامة بحق. كلمة من أخي تستثير عند الإنسان إن كان مؤمنا بأن هذا كلام رسول الله، ومؤمنا بأن ذاك كلام الله، تستثير مشاعر إنسانية صافية صافية عن الشوائب، لا تبقي شائبة كيد أو حقد إطلاقا. الباري عز وجل هكذا يقول، وأنا أغضي الطرف عن حقيقة هذه الأخوة وأستثير وأجتر أحقادي، معاذ الله، مؤمن لا يصنعها. هذه الملاحظة الأولى في كلمة من كانت عنده مظلمة لأخيه. الشيء الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أسقط شطر الناس بالمفهوم المخالف لهذه الكلمة. يعني لو أن إنسانا كانت عنده مظلمة لأخته في الإنسانية أو في الدين، ألا ينطبق عليه هذا الكلام أيضا؟ هل ينبغي للإنسان أن يعيد هذه المظلمة فقط لمن ظلمه من الرجال، أما من ظلمهن من النساء هو غير مطالب بتصفيق الحق؟ ما الجواب؟ كلمة لأخيه من قبيل التغليب. وهذا يتكرر كثيرا. فمن عفي له من أخيه شيء، نفس المعنى. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين صفة لمذكر، اسم موصول لمذكر. هل هذا يعني أن الخطاب متجه في هذه الآية وأمثالها، وأمثالها كثير، إلى الرجال من دون النساء؟ هذا معروف في العربية أنه من باب التغليب. الذوق العربي يقتضي الاختصار، ولو أننا كلما تكلمنا عن الرجل تكلمنا إلى جانب ذلك عن الأنثى باسم الأنثى لتضخم الكلام الذي نقول ضعفين، وفي بعض الأحيان أكثر. ولكن قانون التغليب معروف ولا يخطر هذا على بال. ولذلك ينبغي أن نعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه، كلمة لأخيه أعم من أن تدل على ذكورة دون أنوثة أو العكس. هذه الكلمة سقطت منها خصيصة الذكورة دون الأنوثة، وهي كناية عن الشطرين معا، فالمعنى من كانت عنده مظلمة لأخيه أو لأخته من عرضه أو من شيء إلى آخر الحديث. بل كثيرا ما تكون الظروف ميسرة لظلم المرأة أكثر من أن تيسر لظلم الرجل، والسبب في ذلك معروف، ولا نعلم أن الشارع فرق بين عقاب يستحقه ظالم الرجل، ظالم إنسان من الرجال، وبين عقاب يستحقه من ظلم امرأة من الناس. هذا المعنى أيضا ينبغي أن يلفت أنظارنا، وما أكثر ما يغيب عن بال كثير منا هذا المعنى، ظلم الرجل للمرأة طبعا وظلم المرأة للرجل أيضا، كل هذا ممنوع في دين الله. وما من إنسان أساء إلى آخر سواء كان المسيء رجلا أو امرأة، وسواء كان المساء إليه رجلا أو امرأة، إلا وله وقفة بين يدي الله، كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا شيء حقيقي، لكن الواقع الذائع والشائع في مجتمعنا أن الأغلب أن يظلم الرجل المرأة، لا سيما عندما يكون الرجل مستظلا بسلطان كونه زوجا، وعندما تكون الزوجة خاضعة لمعنى كونها زوجة. كثيرون هم الذين يتصورون أن صفة كونه زوجا، كون الرجل منا زوجا، يعطيه كل حق في أن يذهب في معاملته لامرأته إلى أي طرف من أطراف الجنوح. أليس زوجا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت إنسانا أن يسجد لآخر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟ هذا الكلام يبعث نشوة في أذهان كثير من الرجال، فيظن أن الله عز وجل قد أعطاه الضوء الأخضر وصلاحية أن يتفنن في ظلم امرأته كما يشاء، وأن يسيء إليها لأي غرض من الأغراض أو لأي سبب من الأسباب. من أجل هذا الغالب أن تكون المرأة هي المظلومة من الرجل، وليس الغالب العكس، مع العلم أن العكس أيضا موجود، ولكن النبي يحذر من الحالات كلها. الظلم في جوهره بقطع النظر عن الطرفين ونوع كل من الطرفين مرفوض رفضا شنيعا ورفضا شديدا جدا جدا في دين الله سبحانه وتعالى. ولأمر ما الرسول صلى الله عليه وسلم ركز في أحاديث كثيرة على ما يكون في كثير من البيوتات من ظلم الرجل لامرأته، ولعل السبب هذا الذي أقول، أن أحدنا يتصور أن الشارع أعطاه سلطة فقال: الرجال قوامون على النساء، والرسول أيضا قال كما قلت لكم الآن، فيظن أن هذا الإنسان أصبح ملكا متوجا أو غير متوجا في داره، وله الحق أن يأمر وإذا أمر يجب أن يطاع دائما، وأن ينهى وإذا نهى يجب على من في الدار أن يخضع لنهيه دائما، مع أن هذا الذي قاله الله وذاك الذي قاله رسول الله في واد منفصل ومنفك كل الانفتاح عن هذا الشيء السائل. الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت ذاته قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكرهها ولا يظلمها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كلام عجيب
الكلام دقيق.
نعم.
وقال أيضا النساء شقائق الرجال. وفي رواية في زيادة النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. معنى الظل شنيع بحد ذاته أيا كان مناخه ومهما كانت مظاهر الأطراف في هذا الظلم، والنتيجة هي التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أذكر بهذا الأمر وسابقا ذكرت، يأتيني من يسأل ويقول تتكلم عن ظلم الرجل للمرأة، فلماذا لا تتكلم أيضا عن ظلم المرأة للرجل؟ والله هما سيان. للمرأة ينبغي أن تتطاول على زوجها أو على ابنها حتى، أو على أخيها أو على أبيها، وللرجل ينبغي أن يتطاول ويظلم. والشارع نفذ بوصيته إلى الأطراف كلها، إلى الأطراف كلها. والمهم أن على من يسمع أن يغرس النصيحة في كيانه، وإذا بالجميع قد أقلعوا. فأنا عندما أقول هذا الكلام ينبغي أن أسمعه أنا كزوج، وأطبق هذا المبدأ في بيتي، وينبغي أن تسمعه امرأتي أيضا كزوجة، وينبغي أن تطبق ذلك في الدار. وإذا تحمل كل منا مسؤوليته انتهت المشكلة. أما إذا ألقى كل منا مسؤوليته على الطرف الآخر، فالواقع أن البلاء يبقى كما هو. لأنني أقول لماذا أذكر بهذا الواجب ولا تذكر زوجتي، وهي أيضا بدورها تقول لماذا أذكر أنا ولا يذكر زوجي. إذن كل منا يبقى في وضعه الذي هو فيه، وتبقى الظلامة جاثمة في هذه الدار، ويبقى الظلم ساريا من طرف إلى طرف. شيء طبيعي، الإنسان مجبول على الانتصار للذات. فإذا ظلمت إنسانا رجلا أو امرأة، واستمر هذا الظلم مرة إثر مرة إثر مرة، سيستيقظ حب الانتقام عند الطرف الآخر، وربما تفنن ذاك في انتقامه فظلمني كما ظلمته. هذا شيء طبيعي. كيف يتم الإصلاح لو توقف صلاحي على صلاح زوجتي، وتوقف صلاح زوجتي على صلاحي؟ لكان في ذلك ما يسمى بالدور عند الفلاسفة. ومعنى الدور أن هذا الشيء متوقف على الشيء الثاني، والشيء الثاني متوقف على الأول، النتيجة كل شيء يبقى كما هو. ما الحل؟ الحل أن لا أسأل إلا عن نفسي، أن أشم رائحة كفي. هل أنا في سلوكي في داري مع زوجتي أؤدي حقوق الله، أرعى العدالة؟ إن كنت أفعل ذلك فالآن والأطمئن والأحمد الله عز وجل أنني خاضع لسلطان الله، سائر تحت مظلة شرعه. وزوجتي أيضا ينبغي أن تنظر النظرة ذاتها، ترى نفسها، وأن تنظر إلى مرآة ذاتها، هل تؤدي حقوق الله في معاملتها معي؟ إذا رجع كل إنسان إلى نفسه وحاسب كل إنسان ذاته انتهت المشكلة. لكن متى تمتد المشكلة؟ عندما أقول طيب أنا الذي أنظر، سأل الطرف الثاني ماذا صنع، والثاني يقول طيب يا أخي هو شو سوى، ليش عم ينسى هو شو عمل. كلانا مخطئ، وكل منا ينبغي أن يصلح خطأ. هذا شيء معروف، والعبودية لله تنعكس تعاملا مع عباد الله سبحانه وتعالى. الظلم دائما ظلم الأبن أولاده مرفوض، ظلم الأولاد للآباء مرفوض، ظلم الإخوة للإخوة مرفوض، ولكن المناخات تختلف. يعني مثلا ظلم الآباء للأبناء قل ما يوجد، لأن العلاقة التي بين الآباء والأبناء قل ما تسمح بظلم. الآباء مفطورون على الرحمة، الأبناء أيضا ممنوعون عن الظلم، لكن المناخ، مناخ العلاقة بين الأبناء والآباء قل ما يسمح بأن يظلم الأبناء آباءهم، لكن بين الزوجين يكثر. لماذا؟ لأن المناخ يختلف. كيف يختلف؟ في كثير من الأحيان، وهذا شيء كلنا يشعره، لكن البعض يعترف والبعض يغص باعتراف بهذا الأمر. بعد أن يتزوج أحدنا من فتاة ويستمر معها لسنة أو سنتين، جذوة الحب التي كانت منه لها، هذا المعنى الجديد الحديث عندما كان حديثي عهد بهذا التلاقي يقدم. وبصراحة الرغبة الغريزية التي كانت تجعل من الزوجة شيئا محبوبا لدى الزوج، هذا المعنى الغريزي بدأ يتطور وبدأ يتراجع. هذا التراجع إن صادف كيان إنسان يخاف الله، يراقب الله، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقب معاملته لزوجته، فإن هذا الإنسان يطوي مشاعره في زاوية من قلبه، ويطوي هذا المعنى المتراجع في كيانه، ولا يبدل من معاملته لزوجته شر ونقص إطلاقا، لأنه يعلم أن الله يكره الظلم كما لم يكره شيئا آخر. ولهذا الزوج من المثوبة والأجر ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، يبتسم ويؤنس ويتكلم بما يشرح الصدر، ولعله يمسك. ولكن كم لهذا الإنسان من المثوبة والأجر عندما يدخل داره وهو يتعامل في الظاهر مع زوجته وفي الباطن مع ربه. عندما يدخل الدار ويضع نصب عينيه أن يدخل السرور على زوجته، أن يؤنسها بحديث عزم، وأن ويشرح صدرها بكلام يدل على حب، يدل على عاطفة، ويقول بينه وبين نفسه: يا رب أجبر بخاطري كما عزمت على أن أجبر بخاطر هذه المرأة التي جعلتها شريكة حياتي. أتتصور أن هذا الإنسان أجر محدود؟ له أجر لا يحصى، وهذا الإنسان يكون محبوبا لدى الله حبا عظيما جدا، والباري عز وجل سيجبر خاطره كما أنه تخلق بأخلاق الله فسعى إلى جبر الخواطر. أنا عندما أحب إنسانا أو إنسانة وهذا الحب يفور بين جوارحي، لا فضل لي في أن أقول الكلام الحلو وأن يعني أنثر الابتسامة يمينا وشمالا، لا فضل لي في هذا أبدا، ولا أتعامل في هذه الحالة مع الله، إنما أتعامل مع غريزتي. ولكن لأمر ما يبتلي الله عز وجل الإنسان، لأن العلاقة بيناتهم صارت قديمة سنوات وانتهت، وربما هذا الإنسان يرى في الأسواق أشكالا وألوانا ويعود فلا يرى شيئا من هذه المظاهر في داره، فيتألم ويضيق ذرعا، وشيطانه يحفزه على أن يشفي غليله بكلمات سيئة. وفي مناقشات وجدل وكلام شنيع وسيء، والحقيقة هو بهذا يشفي غليل نفسه لأمر خفي، لا لأن الطعام لم يعجبه، ولا لأن الدار لم يعجبه هيئتها ونموذجها. هو يتظاهر لأنه لا يريد أن يخفي سريرته، أن يكشف سريرته. نعم، الباري يبتلي أحدنا بهذا، لأن الحياة ابتلاء. ألم يقل الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا، كلام عجيب هذا الكلام، وكان ربك بصيرا. ينظر، أتصبرون أم لا، أتصبرون أم تظلمون، يعني هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هل الباري يتخلى عنك إذا أصغيت إلى أمره، وإذا جاهدت نفسك في سبيل مرضاته؟ الباري مقلب القلوب. إن أنت سرت على هذا النحو وأرضيت الله من حيث ضغطت على مشاعرك وخنقت حوافز غضبك، إن أنت فعلت هذا واستقر الأمر بك على هذا الحال وتكرر منك هذا الأمر، الباري عز وجل يجبر بخاطرك ويفتح قلبك لحب جديد. والباري سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. الخلاصة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قولا واحدا. لكن الإنسان إذا اتبع هواه ظلم، وإذا ظلم فإن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، كما تدين تدان. هذا شيء خطير، جبر الخاطر يقابله جبر خاطر، وكسر خاطر يقابله كسر خاطر. والله لم يكسر إنسان خاطر إنسان أو إنسانة أو العكس ثم لا يستسمح، كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويعطي يرد الظلامة إلى صاحبها إلا ويترصده في طريقه إن عاجلا أو آجلا كسر خاطر. هذه حقيقة لا ريب فيها ولا شك أبدا. لذلك نحن عندما نتكلم عن الظلم في مثل هذا الحديث الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن لا تزيغ أبصارنا في المجتمعات كشأن بعض الإخوة. رأسا يفسر الظلم بما مثلا يشيع بين الحكام والمحكومين، بما يشيع بين طبقات الناس. صحيح هذا من الظلم، لكن يا عمي ليش ما عم تبدأ بنفسك؟ لماذا لا تنظر إلى دارك؟ دارك مملكة صغيرة أنت حاكمها. ما يصدق على الحاكم تجاه شعبه والله هو ذاته ما يصدق عليك تجاه أسرتك. والمجتمع أسر متكررة، والأسر المتكررة التي لا تخضع لناموس الله ونظامه لا يمكن للعدالة أن تنعكس على كلي هذا المجتمع بشكل من الأشكال إطلاق. إذن ينبغي أن ننظر إلى المعنى الشمولي في هذا الحديث. يعني عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه، مظلمة ما لأخيه، سواء كان الظالم حاكما والمظلوم محكوما، أو كان العكس، أو كان الظالم رجلا يتعامل في سوقه ومتجره والمظلوم زبونا، أو كان الظالم زوجا والمظلومة زوجة، أو كان الظالمة زوجة والمظلوم زوجا، أو أي فرد من أفراد الأسرة تجاه صاحبه، أو أي رجل تجاه قريبه، أو إنسان تجاه إنسان آخر، رجل من الشرق ظلم رجلا آخر من أقصى الغرب، حتى ولو كان هذا مؤمنا والآخر كافرا، كل هذه الحالات تدخل تحت هذا العموم. لا يجوز لي أن أظلم كافرا، والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كراهيتكم لقوم ولو كانت كراهية مشروعة لا تحملنكم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحذف مفعول العدل مع من أعدل؟ اعدل مع الناس جميعا. إن كنت زوجا فاعدل مع زوجي، إن كنت زوجة فاعدلي مع زوجي، إن كنت أبا، إن كنت ابنا، إن كنت أخا، إن كنت قريبا، إن كنت حاكما، إن كنت محكوما، إن كانت بينك وبين الطرف الآخر أي علاقة إنسانية أو علاقة إنسان بحيوان، حتى الحيوان يجوز ظلمه. دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت امرأة النار في هرة، نعم. وقد سبق أظن أننا ذكرنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا غفر الله سبحانه وتعالى له رأى كلبا يلهث من الظمأ أمام بئر لا يطول لسانه ماء البئر، فنزع خفه فملأه ماء فسقى به هذا الكلب، فغفر الله عز وجل له. وفي كل كلب حرة صدقة باغية فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لها بالرحمة. هذا نقيض الظلم. انظروا كيف يكون نقيض الظلم سلم وصولا إلى الله، سلم قربا من الله. نقيض ذلك يورث نقيض ذلك، نقيض ذلك يورث نقيض ذلك، بالمعنى العام 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 الشمولي، دون نظر إلى فئة دون فئة أخرى. الرسول بعد هذا ينبهنا إلى العلاج. هنا الحديث ليس عن وقاية، علاج. وقعت في ظلم إنسان، الإنسان خطأ، أسأت إلى إنسان ما، أخذت حقا عينيا له مثلا ما، أو اعتديت على حق معنوي له، نهشت عرضه، تكلمت عن عرضه، أو سببته، شتمته، أسأت إليه بأي إساءة من الإساءات أيا كان هذا الإنسان. طيب، أتريد أن تتدارك ما فرض؟ الباب مفتوح والفرصة سانحة ما دمت أنت تتقلب في حياتك الدنيوية. أدرك الفرصة سانحة كي أن ترد هذه المظلمة إلى من قد ظلمته. إن كان الظلم يتمثل في استلاب مال، أعد لهذا المظلوم ماله سهلا. إن كان الظلم يتمثل في حق معنوي، سببت، اغتبت، تكلمت في عرضه، استسمعه، قل له أرجوك، أنا تائب، أنا نادم، يا أخي أنا أسأت إليك والمعذرة منك، وأنا تبت إلى الله ولم أعود. الباري عز وجل متكفل أن يفتح قلب هذا الإنسان للمسامحة. إن أنت فعلت ذلك انتهى. لو كانت هذه المظلمة عبارة عن ثقل جبل على كتفك، مجرد ما أنت التفتت إلى هذا الإنسان كما أوصاك رسول الله، شوف الأخوة اللي ذكرت فيها، وحكيت له الكلمات الحلوة وقال لك عفى الله عنك، شو بقي؟ ما بقي شيء إطلاقا، انتهى الأمر. لكن المصيبة الفادحة أن تبقى المظلمة في ذمتك له أيا كان، وتتقلب الأيام وتمضي، ويأتي نذير الموت ولا تغير ساكنا، إلى أن يموت المظلوم. مين بدك تستسمح بقى؟ راح. أو تموت أنت، انتهى الأمر. عندئذ تجتمعان يوم القيامة، ترى من أين ستأتيه بالعقار الذي سلكه منه؟ من أين ستأتيه بالدولارات أو بالليرات السورية التي أخذتها منه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما في مال، ما عادت عملة رائجة، ما العملة الرائجة آنذاك؟ شيء واحد، الحسنات والسيئات. هذا المظلوم لا بد أن تنصفه، إن كانت لك آمال صالحة هذه من حسن حظه للمظلوم، آمال صالحة قليلة وهو يطالب بحقه، ينتقص من حسناتك وأنت ضنين بها، عم تتمنى لو رجعت إلى الحياة حتى بزايد ركعة تركع، بزايد تسبيحة، تقول سبحان الله، تأخذ حسناتك. فإذا كانت الظلامات كثيرة 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 لك، شو ما لم قالك شيء، وإن لم تكن لك حسنات ما الذي سينتهي إليه الأمر؟ توضع من سيئات هذا المظلوم فوق سيئاتك. أأنت مستعد لذلك اليوم يا أخي؟ والله الحساب هلأ سهل، سهل جدا جدا، لو بالملايين أنت افتديت نفسك أنت في غاية الربح، ولكن إذا أحلت الموضوع إلى ذلك اليوم سيخنقك الشقاء. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الظلم، وأن يملأها بالحب والرحمة والعدل والحنان. هذا أكبر رأس مال نرحل به إلى الله، لأنه نحن ضعفاء، كثرة الطاعات ربما ما نستطيع عليها، لكن إذا غرس بين جوانح الإنسان حب لعباد الله وشفقة عليهم، بهذا الحب يصل إلى الله، والحمد لله رب العالمين.